أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة سلسلة علمية جديدة تجمع بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي. أقدمها اليوم لأذكر بها نفسي وإخواني، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا طغت فيه الماديات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات جل وعلا. في عشرات الأشرطة، آخر هذه الأشرطة ما كان في الأسبوع الماضي، والذي كان بعنوان صفحات سود من تاريخ يهود. فليراجع هذه الأشرطة من شاء من الأحبة الكرام الخيار. أيها الأحبة الكرام، لقد انتهينا في اللقاء الماضي في هذه السلسلة الكريمة مع الجنازة، وهي في طريقها إلى القبر تتكلم، كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق إذا كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها إلى أين تذهبون بها. قال المصطفى يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وها نحن قد وصلنا بالجنازة إلى القبر، فقف معي الآن عند القبر وأهواله وفتنة القبر وأحواله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من فتنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتلبية لرغبة كثير من أحبابي الذين سألوني أن أحدد عناصر الموضوع كعادتي، لأن ذلك يساعدهم على شدة التركيز وحسن المتابعة، تلبية لرغبتهم. فسوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في هذه العناصر التالية: أولا، الأدلة على عذاب القبر ونعيمه، ثانيا، أسباب عذاب القبر، وأخيرا، ما السبيل للنجاة من عذاب القبر. فأعرني قلبك وسمعك الكريم، فإننا اليوم في مسيس الحاجة لهذا الموضوع لا سيما. وقد دفع إلي بالأمس فقط أحد الإخوة مقالا لأستاذ دكتور على صفحة سوداء من صفحات جرائدنا الغراء، وعنوان هذا المقال عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات، هكذا يعنون لمقاله فضيلة الأستاذ الدكتور. عذاب القبر مجرد خرافات وخزعبلات. ثم يتطاول هذا الأستاذ الدكتور الكريم فيقول: إن جميع الأحاديث التي وردت في مسألة عذاب القبر مجرد خرافات. ثم أظهر الدكتور جهله الفاضح فقال: لأن عذاب القبر غيب، والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. قمة الجهل، جهل مركب. يقول ثم إن عذاب القبر غيب، والقرآن بين لنا أن النبي لا يعلم الغيب. معنى ذلك يا فضيلة الدكتور أنه ينبغي أن ننكر وأن نكذب بكل أمر غيبي أخبرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كالإيمان بالله، وكالإيمان بالملائكة، وكالإيمان باليوم الآخر، إلى سائر المغيبات التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسي هذا المسكين قول رب العالمين في حق سيد النبيين: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. وتمنيت أن لو راجع فضيلة الدكتور أول الآيات في سورة البقرة ليقرأ من جديد قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. وخرج علينا أستاذ آخر بكتاب ضخم يزيد على 300 صفحة، ينفي فيه من أول صفحة إلى آخر صفحة عذاب القبر ونعيمه بلي أعماق النصوص ليا عجيبة. وها أنا ذا اليوم أرد على هؤلاء المتطاولين المكذبين المنكرين، الذي قال عنهم الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر، قال: لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة والخوارج وبعض المعتزلة ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة. وخالفهم جميع أهل السنة. وقال الإمام أحمد: عذاب القبر حق، ومن أنكره فهو ضال مضل. فكل ما جاءنا عن النبي بسند جيد قبلناه، وإلا فلو رددناه لرددنا أمر الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه. فانتبه معي جيدا أيها الحبيب، وسأسوق لك الآن سيلا من الأدلة الصحيحة على عذاب القبر من كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. ولن أطيل الوقفة مع القرآن. لماذا؟ لأن القرآن حمال أوجه، كما قال علي بن أبي طالب ابن عباس وهو في طريقه لمناظرة الخوارج، قال علي: يا ابن عباس، جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه. جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه. انتبه معي أيها الحبيب الكريم، أستهل الحديث بين يدي هذا العنصر الهام بمقدمة أقتبسها من كلام أئمتنا الأعلام، وأبدأ هذه المقدمة بكلام دقيق نفيس للإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية على شارحها ومصنفها الرحمة من الله جل وعلا. ماذا قال الإمام ابن أبي العز؟ قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ. ووالله لو فهمت هذه العبارة لحلت جميع الإشكالات في هذه المسألة، إذ أن حقيقة حياة البرزخ لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بوحي من الله جل وعلا. قال: اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر، سواء أكلته السباع أو احترق فصار رمادا في الهواء أو نسف أو غرق في البحر، فكل من مات وعليه نصيبه من العذاب ما له نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر. وأنا أسألك أيها المسلم الغيور، هل تستكثر ذلك على الملك الغفور؟ المشكلة أننا حكمنا العقل القاصر في أمر غيبي، فمن الظلم إذن أن نحكم قانون الدنيا في قانون الآخرة، أن نحكم قانون الدنيا في أمور الآخرة، أن نحكم قانون الشهادة في عالم الغيب. أنا أسألك أيها المسلم الغيور، هل تستكثر ذلك على الملك الغفور؟ خذوا يا من تحكمون العقول هذا الدليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأخذ عليهم العهود والمواثيق وقال لهم: يا بني، إذا أنا مت فحرقوني واسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فازروني، وفي لفظ: فازروا نصفي في البر وازروا نصفي في البحر، فلئن قدر الله علي عذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعل بنوه به ذلك، يقول المصطفى، فقال الله جل وعلا: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، ثم قال الملك لهذا الرجل: كن، فكان بين يديه جل وعلا.
كل بشحمك ولحمك بعظامك. فكان بين يدي الله جل وعلا، فقال له الملك: عبدي، ما حملك على ان فعلت ما فعلت؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وانت تعلم، فغفر الله له. الشاهد من الحديث ان الله احيا حر وزري رماده في البر والبحر، فقال الملك: كن. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قدرة الله لا تحدها حدود، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن الإشكال أننا حكمنا العقل وقوانين الدنيا وقوانين الشهادة في أمر الآخرة وفي عالم الغيب. وأسمي في هذه المقدمة بكلام النفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: تدبره جيدا أيها الحبيب، وقف عليه وعض عليه بالنواجذ. يقول ابن القيم: إن الله تعالى قد جعل الدور 3، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. ثم قال ابن القيم: وجعل الله لكل دار أحكاما تختص بها. انتبه، فجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها، وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا. قمة الدقة. ثم قال ابن القيم: واعلم بأن سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. واعلم بأن سعة القبر وضيقة ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. تدبر هذا الكلام جيدا، ثم ضرب لنا مثلا عقليا رائعا دقيقا، فقال: انظر إلى الرجلين النائمين في فراش واحد، أحدهما يرى في نومه أنه في نعيم، بل وقد يستيقظ وأثر النعيم على وجهه، ويقص عليك ما كان فيه من النعيم. قد يقول لك: الحمد لله، لقد رأيتني الليلة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمت النبي ورأيت النبي ورد علي النبي وقال لي النبي. ومن رأى النبي في المنام فقد رآه حقا. قمة النعيم وقمة اللذة والفرح والسرور، ويستيقظ من نومه وهو يقص عليك هذا، وأخوه إلى جواره في فراش واحد، قد يكون في عذاب ويستيقظ عليه أثر العذاب، ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول: كابوس كاد أن يخنق أنفاسي أعوذ بالله ويستيقظ عليه أثر العذاب. تدبر أيها المسلم، الرجلان في فراش واحد، هذا روحه كانت في النعيم وهذا روحه كانت في العذاب، مع أن أحدهما لا يعلم عن الآخر شيئا. هذا في أمر الدنيا، فكيف بأمر البرزخ الذي لا يعلمه إلا الملك؟ تدبر هذا كله، مقدمة دقيقة لو تدبرتها لوقفت على الحقيقة. وأنا أقول متى كان العقل حاكما على الشرع والدين؟ لا تفهم مني أنني أريد أن أقلل من قدر العقل، أبدا أبدا، بل إنني ممن ينادي بتقدير العقل وبيان مكانة العقل، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا انصرفت فيه الأمة المسكينة عن التعليم والعلم والتخطيط والتنظيم، وصارت الأمة أمة دراويش تعيش عالة على علم الشرق وعلم الغرب. وأنا لا أنكر ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي والجانب المادي في الوقت الذي تأخرت فيه الأمة عن الركب العلمي ببعيد. أنا ممن يقول دائما بأن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل، بل يزكي الوحي العقل، بشرط أن يعلم العقل قدره، وأن يعرف العقل حدوده، وأن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. فمتى كان العقل على الإطلاق حاكما على الشرع والدين؟ لله در عليه يوم أن قال: لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. أنت تمشي بباطن الخف على الأرض، فلو كان الدين بالعقل فإنه لا يجوز لك أن تمسح ظهر الخف، وإنما تمسح باطن الخف لأنه هو الذي وطئ التراب ووطئ الأرض. لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. وتدبر معي أيها الشاب الحبيب لتتعرف على قيمة العقل البشري، إذا تحدى نور الوحي الإلهي وانفك عن نور الهدي المحمدي النبوي. هذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي أقر بين أيديكم أنه قد وصل إلى ما وصل إليه في الجانب المادي والعلمي. انطلق بعيدا في أجواء الفضاء وفي أعماق البحار، وفجر الذرة، وصنع القنبلة النووية، بل وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. هذا ما وصل إليه العقل الأمريكي الجبار في جانب العلم والمادة. انظر إلى حقيقته في جانب الأخلاق والعقيدة والروح، ستراه قد هوى إلى قاع الرذيلة ومستنقع الزندقة والإلحاد. فها هو العقل الأمريكي في هذه الأيام يدافع عن الشذوذ الجنسي، وليست أحداث الحملة الانتخابية لبيل كلينتون منكم ببعيد الذي أذن للشاذين جنسيا أن يدخلوا الجيش الأمريكي، بل والآن الكنائس في أمريكا تعقد فيها حفلات الزواج. وستعجب إذا علمت أن الزوج رجل وأن الزوجة رجل، يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة. هذا هو العقل الأمريكي الذي لا زال يتغنى بالديمقراطية في كل أنحاء العالم. وإذا ما ذهبت إلى نيويورك صدم بصرك تمثال الحرية الكاذب، تتغنى بالديمقراطية وفي الوقت ذاته لا زالت تدافع عن العنصرية اللونية البغيضة. وكلكم يتذكر أحداث لوس أنجلوس. وهذا هو العقل الروسي العفي المنحف، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بماركس ولينين وستالين ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن السعارة، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثعبان، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن عبادة البقرة، وهذا هو العقل العربي في الجاهلية الأولى يدافع عن وهد البنات وهن أحياء ويدافع عن عبادة الأصنام، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يؤمن بالكفر والزندقة ويتغنى بالبعثية والقومية، فيقول قائلهم: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول آخر: هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل حينما يتحدى الوحي الإلهية وينفك عن الهدي المحمدي النبوي. فينبغي أن يعلم العقل قدره، وينبغي أن يقف العقل عند حدوده، فلينطلق العقل مبدعا في مثاله ليسجد مع الكون كله لله رب العالمين. لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف كما ذكرت أولى بالمسح من أعلاه. ومع ذلك فها أنا لا أسوق لحضراتكم الأدلة الكثيرة الصحيحة الصريحة على عذاب القبر، وأستهلها بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لإمام الدنيا في الحديث للإمام البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا باتفاق الأئمة بلا منازع. ترجم الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في كتاب الجنائز بابا بعنوان باب ما جاء في عذاب القبر، وتكفي هذه الترجمة. فقه البخاري في تراجمه كما قال علماء الحديث وعلماء الجرح باب ما جاء في عذاب القبر، وساق البخاري في هذا الباب الآيات الكريمة عن الله جل وعلا وروى فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكتفي بآية واحدة استدل بها جميع أهل السنة بلا خلاف على ثبوت عذاب القبر. تدبر معي قول الله في سورة غافر في حق آل فرعون: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال جميع أهل السنة ذكر الله في هذه الآية عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار ذكرا صريحا. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية أي صباحا ومساء، هذا في دار البرزخ، في دار القرار في يوم القيامة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر الله عذابين في الآية، عذابا في الدنيا وعذابا في الآخرة، عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار. ومع ذلك خذ الأدلة الصحيحة التي تلقم المنكرين الأحجار. وأود أن أنبه الجميع إلى أن الله جل وعلا قد أنزل على النبي وحيين. تدبر، لقد أنزل الله على النبي وحيين، وأوجب الله على عباده الإيمان بهذين الوحيين ألا وهما القرآن والسنة، القرآن والسنة الصحيحة. انطلق هؤلاء المنكرون وقالوا كفانا القرآن، وظنوا أنهم بهذه الدعوة التي يغني بطلانها عن إبطالها ويغني فسادها عن إفسادها، ظنوا أنهم بذلك قد خدعونا وسنسلم لهم بأنه يكفي القرآن. كلا كلا، من كذب بالسنة فقد كفر بالقرآن، من كذب بالسنة الصحيحة فقد كفر بالقرآن، من رد السنة فقد رد القرآن. تدبر معي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتدبر معي قول الله جل وعلا: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وتدبر معي قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتدبر معي قول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتدبر معي قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هؤلاء هم أهل التقى. وأول صفة للمتقين الإيمان بالغيب. تذكر معي هذه الأحاديث أيها الحبيب، ولن آتي مطلقا إلا بحديث صحيح في أعلى درجات الصحة لأرد على هذا الدكتور المتطاول الجريء على سنة النبي وأمثاله. وقد أفردت لهم الآن الأمة الصفحات بل والساعات على الشاشات، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ القبر أول منزل من منازل الآخرة، كما قال عثمان بن عفان في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنه الشيخ الألباني: كان عثمان إذا وقف على القبر بكى، وإذا ذكر الجنة والنار ليبكي. فقيل له: يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي، فإذا وقفت على القبر بكيت؟ قال عثمان: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه صاحبه فما بعده أشد منه. القبر أول منازل الآخرة. قال النبي: هذه الآية نزلت في عذاب القبر، هكذا في الصحيحين. قال: نزلت في عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انظر إلى هذا الحديث الصحيح الصريح في عذاب القبر. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حينما مر المصطفى على قبري، فقال الحبيب الذي لا ينطق عن الهوى: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يتنزه من بوله. حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالسنة حكمها مع القرآن على ثلاثة أوجه. تذكر معي هذا الكلام النفيس لابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثاني، قال ابن القيم السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء به القرآن، وهذا من باب تضافر الأدلة. الوجه الثاني أن تأتي السنة مبينة وموضحة لما أجمله القرآن. قال الله تعالى في القرآن وأقيم الصلاة، لكن الله لم يذكر لنا الصلاة ولا أركان الصلاة ولا سنن الصلاة ولا مواقيت الصلاة ولا عدد الصلوات، فجاء المصطفى ليبين لنا كيفية الصلاة وأركان الصلاة ومواقيت الصلاة إلى آخره. فالسنة توضح ما أجمله القرآن. والوجه الثالث أن تأتي السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. قال المصطفى ألا يوشك رجل سبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال المصطفى ألا إن ما حرم الله كما حرم رسول الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فما حرمه الله حكمه كحكم ما حرمه رسول الله. وهل تظن أن رسول الله يحرم شيئا إلا بأمر من الله، أو يأمر بشيء إلا بأمر عن الله؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، هكذا بمنتهى الصراحة والوضوح، ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ليوقع العداوة والبغضاء بين عباد الله، والآخر كان لا يستتر من بوله. وانظر إلى هؤلاء الرجال الذين لا حياء عندهم، يقفون على شاطئ البحر فينزل الرجل عاريا ليغتسل أمام الرجال والنساء في الشط الآخر. ألا تستحي؟ اتق الله عبد الله. كان لا يستتر من بوله، فما بالكم بمن لا يستتر من غسله أو لا يتنزه من بوله، يعني إذا بال لا يطهر عضوة. وقف مع هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله ويقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا دعاء المصطفى، دعاء صريح صحيح في أعلى درجات الصحة في البخاري ومسلم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي كان يركب على بغلة له ودخل حائطا أي حديقة أو بستانا لبني النجار وهم أخوال النبي، ومر النبي في الحائط أي في الحديقة على ستة أقبر أو خمسة أو أربعة، فلما مر النبي ببغلته عند القبور حادت البغلة بالنبي حتى كادت أن تلقي النبي على الأرض، فسأل النبي من يعرفها أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي: متى ماتوا؟ قال الرجل: ماتوا في الشرك. فقال المصطفى:
إنهم ليعذبون في قبورهم ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع.
إنهم يعذبون في قبورهم ولولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ماذا تريدون بعد ذلك أيها المسلمون؟ ماذا تريدون بعد ذلك أيها المنكرون؟ خذوا المزيد. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة يهودية من يهود المدينة فذكرت عذاب القبر، فقالت المرأة لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فلما خرجت اليهودية سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم عذاب القبر. وزاد غندر: عذاب القبر حق. هذه الكلمة ليست في رواية البخاري، قال غندر: عذاب القبر حق.
تقول عائشة: فما رأيت النبي بعد يصلي إلا ويستعيذ بالله من عذاب القبر.
خذ المزيد. وهذا حديث عمدة، أصل من الأصول في هذا الباب، رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في سننه، والنسائي في سننه، وأبو داود في سننه، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الإمام الذهبي، وصحح الحديث الإمام ابن القيم في كتاب تهذيب السنن وإعلام الموقعين، وأطال في النفس للرد على من أعل هذا الحديث، أو أطال النفس في الرد على من أعل هذا الحديث، وصحح هذا الحديث الشيخ الألباني وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: وتدبر معي جيدا، قال البراء: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر جلس النبي على شفير القبر، أي على حافة القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. لا يتكلم مخلوق. وفي يد النبي عود، انظر إلى دقة الوصف من البراء، وفي يد النبي عود ينكت به في الأرض، يضرب به الأرض. ثم رفع النبي رأسه ونظر إلى أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها النبي مرتين أو ثلاثة، ثم التفت النبي إليهم وقال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. اللهم ارزقنا هذه النعمة يا رب العالمين. إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة وهو على فراش الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم كفن من أكفان الجنة وحموط من حموط الجنة فيجلسون منه، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه، فإذا ما انتهى الأجل قال ملك الموت: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتسيل كما فتخرج روحه كما يسيل الماء من سي السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، تأخذ الروح منه وتلفها في هذا الكفن من أكفان الجنة وفي هذا الحنوط من حنوط الجنة، ثم ترتقي بها الملائكة إلى السماء. إذا مرت بها الملائكة على أهل السماء، قال أهل السماء: لمن هذه الروح؟ فيقولوا، تقول الملائكة المشيعة للروح: فلان ابن فلان، بأطيب أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى إذا منتهى بها إلى الله السماء السابعة، قال الله جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، في كتاب المقربين إلى رب العالمين. انتبه. ثم أعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. يقول النبي: فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. عاش لها وعليها. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمه؟ ما الذي علمك هذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله وصدقت بما فيه. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فألبسوه من الجنة وأفرشوا له فراشا من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويأتيه رجل أبيض الوجه طيب الريح، فيقول له أي لصاحب القبر: أبشر أبشر يا صاحب القبر، أبشر بها، هذا يومك الذي كنت توعد به. فيقول صاحب القبر لصاحب هذا الوجه المضيء: من أنت؟ لا يأتي وجهك هذا إلا بخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا توحيدك، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا أمرك بالمعروف، أنا نهيك عن المنكر، أنا برك لوالديك، أنا صدقتك، أنا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد به. فينادي صاحب القبر على الله ويقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم مسوح، والمسوح ليف من النار، فيجلسون منه حتى إذا جاء ملك الموت فجلس عند رأسه، فإذا منتهى الأجل نادى على روحه وقال: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فتنتزع كما ينتزع السفود أي الحديد الصل من الصوف المبلول، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، وتلفها في هذه المسوح من النار، وتنبعث لها رائحة كأن تنري حجيفة على ظهر الأرض. فإذا ما أرادت الملائكة أن تصعد بها إلى السماء، لا تفتح لهذه الروح أبواب السماء. وقرأ النبي قول الله جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم ينادي الملك جل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، في كتاب المكذبين المجرمين. ثم أعيدوها إلى الأرض، فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. ويأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري، لا يعرف ربا، لا يعرف إلها، عاش على الكفر في الدنيا، عاش على الشهوات، عاش على المزايا، ما امتثل أمر الله، ما امتثل أمر رسول الله، سمع الأذان يقول حي على الصلاة، ولا زال خاضعا أمام المباريات وأمام المسلسلات وأمام الأفلام. أما آن لك أن تنتهي عبد الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ما الذي جنيناه من هذا التلفاز؟ ما الذي سمعناه من المسلسلات والمباريات والأفلام؟ لقد سمعنا بآذاننا لاعبي الكرة الذين يرفعون الآن على الأعلاق، سمعنا منهم وسمعتم يا من تتابعون المباريات من يسب دين الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يكرمون، هؤلاء الذين يرفعون، يكرمون على أعلى المستويات على مستوى رئيس الدولة. أمة عشقت الهزل، أمة كرهت الجزة، أمة عشقت الهزل يوم أن كرهت الجزة وتعبت عن أن تواصل الجزة على طريق الجادين السابقين. كرة، مسلسلات، أفلام، مسرحيات، برامج تدمر الفضيلة وتعسر الرذيلة. والله لو شد الجد، وها أنتم ترون اليهود الآن يتلاعبون بالعالم، لا بالعالم الإسلامي بل بالعالم الغربي والشرقي، وها هو رئيس أو وزير خارجيتنا يصرح بمنتهى الوضوح ويقول إنني أحذر إسرائيل من المواجهة العسكرية من جديد في المنطقة. وهذا النسل الجديد يعلن بمنتهى الوضوح الهوية اليهودية. هذا الواقع، والله لو شد الجد لم يفر من الميدان إلا من يرفعون اليوم على الأعناق، ولن يثبت في الميدان إلا من تصف الأمة عليهم الآن جام غضبها من الشباب الطاهر الذي وحد الله جل وعلا وامتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب، يقال له من ردك؟ فقل ها لا أدري. ما دينك؟ فقل ها لا أدري، لا أعرف له دينا، ما عاش للدين ولا على الدين. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، لا أعرف له رسولا ولا أعرف له نبيا، ما عاش لهذا، شغل عن كل هذا. فينادي مناد أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار يدخل إليه من ريحها وسمومها. ويأتيه رجل قبيح الوجه نزل الريح، فأقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء بخير. فأقول له أنا عملك السيء، وهذا يومك الذي كنت توعد به. فينادي صاحب القبر ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. أيها الأحبة، أظن أن في هذه الأدلة كفاية لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وسامحوني على هذه الإطالة، سأعرف على العنصرين الأخيرين في عجالة سريعة بعد جلسة الاستراحة، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، وأن يرزقنا الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في عجالة أذكرك أيها الحبيب في عنصرنا الثاني بأسباب عذاب القبر. والحديث عن أسباب عذاب القبر من وجهين، مجمل ومفصل. أما المجمل فإن معصية الله عز وجل أصل لكل بلاء، وعلى رأس هذه المعاصي الشرك. أسأل الله أن يرزقني وإياك التوحيد، فإن أعظم زاد تلقى الله به هو التوحيد، وإن أبشع وأشنع ذنب تلقى الله به هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت آنفا أن النميمة من أسباب عذاب القبر. وهناك الآن من المتخصصين في النميمة ما لا يحصى من العدد، رجال ونساء متخصصون في النميمة في نقل الفتن بين الناس لتأصيل العداوة والبغضاء في القلوب. يأتي إليك ليقول لك قال فلان عنك كذا وكذا، والله ما قال فلان هذا، ثم ينطلق إلى الآخر يقول أو ما سمعت لقد قال فلان كذا وكذا، أو ما سمعت لقد قالت فلانة عنك كذا وكذا. نميمة نميمة أيها الرجال أيها النساء، النميمة سبب من أسباب عذاب القبر. قال المصطفى أن أحدهما كان يسعى بين الناس بالنميمة، وعدم الاستتار من البول وعدم التنزه من البول، والآخر كان لا يستتر أو لا يتنزه من بوله، سبب من أسباب عذاب القبر في الحديث الصحيح. الكذب والربا وهجر القرآن من أسباب عذاب القبر، كما في حديث سمرة ابن جندب الطويل الذي رواه البخاري، لا يتسع الوقت أبدا لذكره، حديث طويل يزيد على الشقتين. ذكر النبي فيه من أسباب عذاب القبر الكذب والربا وهجر القرآن والزنا. اللهم احفظنا وإياكم بطاعتك. والغلول، الغلول كل شيء يؤخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ويدخل تحت الغلول السحت والحراث. من لا يتورعون عن أكل الحرام بأي صورة وبأي ثمن. الغلول من أسباب عذاب القبر، كما في الصحيحين عن هذا الرجل الذي قتل، فقال الصحابة هنيئا له الجنة، فقال النبي والذي نفسي بيده إن الشملة، الشملة غطاء الرأس، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم قبل أن تقسم لتشتعل عليه في جهنم نارا. الغلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. هذه أسباب مجملة وهذه أسباب مفصلة. وقد تسألني الآن بإنجاز، فما السبيل للنجاة من عذاب القبر؟ أسأل الله أن ينجينا وإياكم. أقول لك أعظم سبيل للنجاة من عذاب القبر أن تستقيم على طاعة الملك جل وعلا، وأن تتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أنفع الأسباب كذلك للنجاة من عذاب القبر ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه القيم في كتاب الروح، قال ومن أنفعها أن يتفكر الإنسان قبل نومه ساعة ليذكر نفسه بعمله، فإن كان مقصرا زاد في عمله، وإن كان عاصيا تاب إلى الله، وليجدد توبة قبل نومه بينه وبين الله. ومن شروط التوبة أن تقلع عن الذنب وأن تندم على الذنب وأن تعزم على العمل الصالح. قال فإن مات من ليلته على هذه التوبة فهو من أهل الجنة، نجاه الله عز وجل من عذاب القبر ومن عذاب النار. ومن أعظم الأسباب التي تنجي من عذاب القبر أن تداوم على العمل الصالح كالتوحيد كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كالدعوة كحضور مجالس العلم التي ضيعها الناس وانشغلوا عنها بالتلباس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام. كل عمل يرضي الرب جل وعلا فهو من العمل الصالح الذي ينجي صاحبه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وأبشركم إن من أعظم الأعمال التي تنجي صاحبها من عذاب القبر الشهادة في سبيل الله. اللهم ارفع علينا الجهاد وارزقنا الشهادة في سبيلك يا أرحم الراحمين. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وصحح إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله وحسن إسناده الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال. الأولى يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة. الثانية ينجيه الله عز وجل من عذاب القبر. الثالثة يؤمنه الله من الفزع الأكبر. الرابعة يلبسه الله تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الخامسة يزوجه الله باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. السادسة يشفعه الله في سبعين من أهله. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين وارفع اللهم علم الجهاد واقنع اللهم أهل الزيج والفتاة. وأختم بحديث يملأ القلب أملا ورضا. حافظ عليك وحافظ على كل ما ذكرت وذكر نفسي وإياك. ورد في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي وصحح إسناده الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة الملك تبارك الذي بيده الملك قال سورة الملك هي المانعة من عذاب القبر. حافظ عليها أيها الكريم حافظي عليها أيها المسلمة. قبل أن تنام افتح كتاب الله على سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تدبر السورة وتضرع بعدها إلى الله عز وجل بالدعاء بعد أذكار النوم مع تشديد التوبة ونم نومة العروس. فإن قدر الله عليك الموت نجاك بكرمه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبورنا علينا من رياض الجنة يا عزيز يا غفار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا يا عزيز يا غفار. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا معنا إلا ثبتته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم.
ان اعظم خدمة نقدمها للاسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.